الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها بركعة، وتحية المسجد.
نعم، الحمد لله. وبعد، وصلنا في هذا المتن المبارك إلى قوله رحمه الله: وتحية المسجد. بداية الكلام إيه؟ أول الكلام بداية، لا أول الكلام خالص،
وصلاة الليل وأكثر،
أول الكلام خالص، أول البحث.
هي أربع قبل،
أربع، هي أربع، واو، إذن هذا مرفوع، يبقى تقول إيه؟ وتحية المسجد، تمام كده؟ لأنه معطوف على إيه؟
يعني كده،
مش حاجة اسمها كده، ما تعرف يا عبد الرحمن هي كده ليه؟ جاء محمد وأحمد، ما تقولش وأحمد وأحمد. طيب، ضربت عليا وعمرا، يعني احنا مش سيبويين، بس يعني ايه، يعني لا اطردك يا عبد الرحمن. طيب، وتحية المسجد. تحية المسجد سبق الكلام اننا قلنا انه يشرع ان تصلي ركعتين قبل ان تجلس، حيث ثبت هذا في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد، الحديث، وسبق الكلام فيه. كذلك يوم الجمعة إذا جئت والإمام يخطب أيضا لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وسبق الكلام في ذلك. كذلك إذا دخلت المسجد في وقت الكراهة تصلي ركعتين على قول الإمام الشافعي، ودللنا على ذلك وسبق الكلام في ذلك، فلا نعيد. لكن الذي وقفنا عنده هي مسألة: هل صلاة الركعتين، هل تحية المسجد واجبة أم مستحبة؟ أكثر أهل العلم قالوا ركعتان تحية المسجد مستحبة، وقال بعض أهل العلم بل هي واجبة، فلو أنه جلس ولم يصلي فهو آثم. وهذا الذي يظهر من الأدلة، فإن القاعدة عند أهل العلم أن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف، وهنا أمر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والآن نذكر أنفسنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك سنة أم لا؟ قلنا سنة. طيب النبي لم يأمر، قال لولا أن أشق لأمرته، لأن المشقة تأتي من أمره ولم تأتي من فعله. فعله يستحب، ولكنه لو أمر صار الأمر واجبا، ولذلك ترك الأمر بالسواك، وإنما رغب، قال: السواك مطهرة للفم، مرات للرب، وكان يتسوك بفعله، لكنه ما أمر، لأنه لو أمر لوجب، ولو وجب على الناس لوقع الناس في المشقة والحرج. طيب، فالأصل في الأمر الوجوب، ولك أن تتمسك بهذه القاعدة في كل موطن، إلا إذا وجدت ما يبين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس للوجوب بل للاستحباب. من بيان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا هنا: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم أتبعها فقال: لمن شاء. لأنه لو لم يقل لمن شاء فإن الظاهر أنه يدل على الوجوب، فقال لمن شاء، قال خشية أن يتخذها الناس سنة، لأنه لو ما قال لمن شاء تصبح سنة واجبة. فلك أن تتمسك بهذه القاعدة: الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، حتى يأتي بيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمره ليس للوجوب، أو يأتي بيان من ساعة سبيل أهل العلم وأقوال أهل العلم أنهم قالوا بالاتفاق على الاستحباب ولم يقولوا بالوجوب، فلا تخرج عن سبيل أهل العلم. نعم. المقصود إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا الظاهر منه أنه للوجوب، ولا أعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على صرف هذا الأمر من درجة الوجوب إلى درجة الاستحباب. كان في واحد بعت لي اعتراض ووعدت أنني سأتكلم فيه، هل هذا صاحب الاعتراض موجود ولا اختفى ولا خايف؟ ثلاث احتمالات كلها واردة. نعم. إذا بقي الاحتمالان انه ايه، خايف او غير موجود. طيب، طالب العلم لابد ان يمر على كتب السنة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ايام كنا في الباكستان فكانوا بيسموها دورة الحديث. دورة الحديث يعني ايه؟ ان يمر طالب العلم على الكتب الستة، البخاري ومسلم ترمذي نسائي ابن ماجه ابو داود، وبيسموها هناك في بلاد الهند للطلبة هناك في الهند والباكستان بيسموها دورة الايه، دورة الحديث. اما احنا هنا لا، احنا جدعان مش حالك شهر شهرين وخلاص. لا، فلما اكرمنا الله ومررنا على سنن النسائي، الامام النسائي من الائمة الكبار ممن جمع بين الحديث والفقه، وهو من الكتب الستة، وكان اماما في الحديث، حتى ان بعضهم فضله في علم العلل على البخاري، الامام النسائي. الامام النسائي لما تمر بسننه تجد ابوابا جميلة، بل ينفرد باستنباطات فقهية لا توجد في الكتب الخمسة الاخرى. من هذه الاستنباطات الجميلة التي لا اعلم ان احدا من الستة الا النسائي بوب عليها هذا التبويب او مثل هذا التبويب، لا اعلم بوب هذا التبويب الا النسائي، وفوق كل ذي علم عليم. لكن لا استحضر في الكتب الستة ان احدا منهم بوب هذا التبويب الا النسائي. ماذا قال؟ والان انتبه. قال الامام النسائي رحمه الله: باب من رخص، او باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. يعني يتبنى الامام النسائي ماذا؟ ان تحية المسجد واجبة ام مستحبة؟ مستحبة. باب او باب من رخص في الجلوس في المسجد والخروج من غير صلاة. الان سيأتي دوركم انتم. ثم اورد تحت هذا الباب حديثا متفقا عليه، اخرجه البخاري ومسلم واخرجه ايضا النسائي، واورده مختصرا في هذا الباب، وذكر حديث كعب بن مالك في قصة غزوة تبوك عندما تخلفوا، وتخلف هؤلاء الثلاثة من اهل بدر، ثم جاء المنافقون يعتذرون وذكر، والحديث تعرفونه وهو مشهور، اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وغيره. الشاهد منه: فجاء كعب بن مالك وقد تخلف عن تلك الغزوة، يقول: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فجلست بين يديه، فتبسم تبسم المغضب، كان غضبان منه علشان تخلف، قال ما الذي خلفك؟ وذكر الحديث. فاستنبط الإمام النسائي، وهذا حقيقة من روائع الاستنباط، وافقناه أم خالفناه، قال ما الذي خلفك؟ فذكر الحديث. فاستدل بهذا الإمام النسائي على أن تحية المسجد ليست بواجبة. من أين انتزع هذا الاستدلال؟ يدك لا لسانك. من أين انتزع الإمام النسائي هذا الاستدلال؟ كتكوت. هذا وجه، هذا وجه، أن النبي لم يأمره أن يصلي صلى الله عليه وسلم. وجه آخر، نعم، أنه جلس قبل أن يصلي، فإنه لم يذكر أنه صلى ركعتين. ونحن نقول هذا من روائع الاستدلال، لأنني أنا عن نفسي لما نمر في تلك الأحاديث، منها هذا الحديث، ما خطر في البال أنه يدل على هذا. لذلك يجب أن تنظر في الحديث وأن تتأمل فيه، فإنه بالتأمل يظهر من الحديث أحكام لا تظهر بغير التأمل. المقصود، فاستدل الإمام النسائي بهذا الحديث على الاستحباب، وذهب آخرون من أهل العلم إلى الوجوب، والذي يظهر الوجوب. الآن نطبق القواعد التي درسناها. هل ينفع أن نجعل حديث كعب بن مالك الذي احتج به الإمام النسائي صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب أم لا؟ يدك لا لسانك، ها، ينفع أم لا؟ لا تعتمد دائما تيجي الدرس تسمع، لا، خذ وهات تأدبا وأخلص نيتك، ها، ينفع أم لا؟ وقد اختلف العلماء في المسألة. ها أبو طلعة، يعني أنت تزعم من النسائي؟ لا لا يا أخي، اختلف العلماء. لو أن العلماء اتفقوا على عيننا ورأسنا، فإذا اختلفوا يجب أن تنظر في السنة وتعطي العالم حقه. لا يظهر منه دليل، لماذا؟
ابن عباس عن سويد قال لا، صليت ركعتين، قال لا، قال قم فصلي، فإن أمر بالصلاة في المسجد،
ولكنه ما أمر كعب بن مالك،
لعله صلى، فذلك لم يأمر،
لعله صلى ولعله لم يصلي.
إذا الاحتمال عند الاستدلال يسقط.
أحسنت، أحسنت في نقدي. هل صلى أم ما صلى؟ ليس من الضروري أن يذكر أنه صلى، فقد يكون صلى الركعتين ولم يذكر. طيب، فإن افترضنا جدلا أنه لم يصلي، إن افترضنا أنه لم يصلي، هل ينفع الاستدلال أم لا؟ يدك لا لسانك، انتهى، مش هكرر الجملة دي كتير. لنفترض أنه جلس ولم يصلي، هل ينفع الاستدلال ليصرف الأمر أم لا ينفع؟ أنا ناوي أعذبك شوية، خلي إيدك عالية كده، الله يخليك، ارفع إيدك برضو مش هأذن لك، بس خلي إيدك مرفوعة. ها غيره، نعم، لا لا لا، أنا ما قلت الدليل، قلت ينفع أم لا، ما جاوبتني. الآن أنت عايز تجيب أدلة، أنا ما طلبت أدلة، أنا أقول الآن لو افترضنا أنه جلس ولم يصلي ينفع أن يكون صارفا أم لا؟ قل ينفع أو لا ينفع. رجع، خفت؟ طيب غيره، ها، ينفع أم لا ينفع؟ لا ينفع، خليك دقيق، ما قلنا لماذا؟ قولك لأن جواب عن قولي لماذا؟ تعلموا يا أولاد، تعلموا يا أولاد عشان تبقوا رجالة، رجالة طلبة علم. أما الباب الثاني كلنا رجالة. ينفع أم لا ينفع؟ لا ينفع. لماذا؟ إيش يعني حادثة عين؟ حكم النبي لواحد كحكمه لألف واحد. أحكام الشريعة لا تتغير إلا ما دل عليه الدليل. عندك جواب آخر؟ جيد. ها يا ابني يا حبيبي، هذا من فعل الصحابي، أقره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أقره، فصار حجة. غيره؟ ها يا عمار، لأن القول مقدم على الفعل، لكن إذا أمكن الجمع فليجمع بدل الترجيح. لماذا؟ لماذا لا تكون قرينة؟ احنا افترضنا يا عمار، افترضنا انه ما صلى، افترضنا انه ما صلى، على هذا الافتراض ينفع هذا الصارف ام لا ينفع؟ وقد ما ينفع. كنا في يوم مع الشيخ الألباني فسأل واحد، قال له قد، قال له قد وقد لا، فما تنفعك القد قد؟ هكذا قال الشيخ. ها ينفع ام لا؟ قول براحتك، احنا قاعدين للفجر.
هو الامر ينفع من حيث ينفع ان نعرف ما اقر على ذلك، وهذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب جميل.
الامر الثاني يا شيخ، ربما تكون حادثه ان هو ترك الجهاد في سبيل الله شهاده عظيم، فانها سلم يعني ربما
اجر. اسكت، اطلب العلم، قل سمعا وطاعة. ها في غير معصية؟ غيره. ها يا ابني،
لأنه جلس بين يدي النبي ولم كلوسه جلس ولم يقم الصلاة، فهو جلس.
طيب يبقى ينفع يصرف الأمر إلى الاستحباب؟ اطلب العلم. ها أنا منبه ألف مرة، يوم الدرس ما حدش يأكل فول، والظاهر أنه طلبة علم عقيم. ها غيره. محمد، تعرف يا محمد لو ما عرفتش تجاوب، انت بالذات لو ما عرفتش تجاوب هطلع عينك. ها ينفع؟ اذا انت اخذت بقول النسائي فالباب عندك جيد. لا بأس. غيره. خذ يلا، خذ جنيه، اجاب فلوس كتير اهو علشان اللي يجاوب ياخد. يا عم الحاج لا ياخد دلوقتي، خذ ده جنيه بحاله. خد يا ابني حبيبي اديله الجنيه، ما هنشوف. قاعد يا ولد. قد تكون قبل الامر، طيب قد تكون بعد الامر، الاحتمال وارد، فلماذا ما تصرف؟ من ممكن تكون قبل الامر، ممكن تكون بعد الامر. احسن، اقعد يا اخواني، لا تنسوا القواعد في مثل هذه المضائق، تنفعكم القواعد. قلنا متى يصرف الفعل او الاقرار الامر؟ اذا علمنا انه امر ثم جاء بعد امره ما يتنافى مع الايه؟ مع الامر، فنصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. لكن هل علمنا يقينا الآن أن قصة كعب جاءت بعد أمر النبي بصلاة الركعتين؟ الجواب لا. فمن المحتمل أن تكون قبل، والصارف لابد أن يكون أتى بعد الأمر ليصرف الأمر. أما وقد احتمل الأمر أن يكون، أعني الصارف أن يكون قبل الأمر أو بعد الأمر، فإن الأصل في الأمر الوجوب، ولا ينتقل عن الوجوب إلا بدليل صريح يصح فيه أنه جاء بعد الأمر. لذلك حديث الإمام النسائي بل هو في الصحيحين أيضا لا يصرف لسببين، أنه ليس بصريح على أن كعبا لم يصلي، ثم على افتراض أنه صلى ليس بصريح من الناحية الزمنية أنه أتى بعد الأمر بصلاة الركعتين. ومما يقوي الوجوب أن سماع الخطبة واجب. ولما دخل الرجل كما أخرج في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: هل صليت ركعتين؟ قال: قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. هذا الذي يظهر، والله أعلم. ومثل هذه المسائل تحتمل الخلاف، والخلاف فيها قوي بين أهل العلم، فالله أعلم، لكن هذا الذي يظهر. وقد كان معنا شيخنا وأستاذنا الشيخ إدريس الأثيوبي، وكان يقول بوجوب ركعتين تحية المسجد. هذا الكلام من أكثر من 20 سنة، وكان مقيما في ذاك الوقت في مكة في دار الحديث، كان يدرس هناك. وحصلت مراجعة بيني وبين الشيخ إدريس، تجب أم لا تجب؟ وكنت في ذاك الوقت أقول لا تجب، فاحتججت على الشيخ إدريس بحديث الإمام النسائي رحمه الله، فقال بنحو مما شرحت لكم، فمنه استفدت ذلك، فجزاه الله عنا خيرا، وهو الآن رئيس قسم مادة الحديث في جامعة صنعاء في اليمن. أسأل الله عز وجل أن يثبته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. نعم، هذا ما يتعلق بالنسبة لتحية المسجد. قال رحمه الله:
وتحية المسجد والافتخار.
طبعا نبهنا على قضية تحية المسجد في مصلى العيد، ليس لمصلى العيد تحية، لأنه ليس بمسجد أصلا. كذلك الزوايا، نعم، ما لم يصلى فيها الصلوات الخمس. تفضل.
يعني لو الواحد دخل المسجد وجلس يعني لازم يقوم يصلي
تاني؟ بلا شك. قال بعض أهل العلم: إذا جلس فقد سقطت عنه الركعتان، وهذا خطأ يخالف الحديث، فإن الصحابي دخل وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصل. في بعض كتب الفقه من كتب المتأخرين يقولون نص هكذا يدرس في بعض المذاهب: وتسقط الركعتان إذا جلس قبل أن يصليهما، إذ الأمر بهما قبل الجلوس، فإذا جلس فقد سقط حكمهما. هذا خطأ، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يجلس، ثم لما جلس ذاك قال: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين. نعم، هذا ما يتعلق بالنسبة لتحية المسجد. نعم يا ابو لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يبقى هذا جلس قبل أن يصلي. نعم، إذا صلى المكتوبة. قال الحافظ ابن حجر: المراد من ذلك إشغال البقعة، أنه لا يجلس حتى يصلي، وهذا قد صلى. واضح؟ نعم. لا 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 لا، يكفي أن يصلي صلاة الفريضة، يكفي أن يصلي صلاة الفريضة. لا أعلم، على ما اطلعت عليه من كتب الحديث والفقه، ما أعلم أن أحدا قال بعد أن يصلي يقوم يصلي الركعتين، بل يجزئه أن يصلي الفريضة. نعم. نفس القضية، الثلاثة نفر في صحيح البخاري، أن النبي كان يحدث أصحابه، فجاء ثلاثة نفر فأما أحدهم فجلس و و و إلى آخره. نفس الاستدلال هنا والرد كالاستدلال هناك، فمن ظهر له الاستدلال هناك على قول الإمام النسائي له أن يستدل بهذا، ومن لم يظهر له ذلك يرجع إلى ما قلنا، وهو أرجح من حيثية الدليل. واضح؟ لأن غاية ما فيه أنه جلس، فيأتي كلا الاحتمالين. هل احتمال يكون صلى؟ طيب إن افترضنا أنه لم يصلي، لم يثبت أن هذا كان بعد الأمر. واضح؟ إذا رجعنا من حيث بدأنا. واضح؟ والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتحية المسجد والاستخارة.
والاستخارة أي ومن التطوع صلاة الاستخارة. ما معنى كلمة الاستخارة؟ الاستسقاء طلب السقيا من الله، نقول صلاة الاستسقاء لكي نطلب من الله السقي. طيب والاستخارة طلب الخير من الله، أن الله يختار لك. وصلاة الاستخارة من عايشها من أفضل نعم الله على العبد. من عايشها، ذاك الشاعر ماذا يقول؟ وأنا لا أضبط الشعر، يمكن عمري ما قلت بيت شعر سليم أبدا. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. يعرفش الهم ونكد الحب إلا الإيه؟ اللي بيحب، لأنه هو المعذب. غيري جنى وأنا المعذب فيكم، معرفش بقى الشطر الثاني إيه. المقصود، لماذا صلاة الاستخارة من أعظم نعمة الله؟ والله العظيم أقسم بالله قسما غير حانث فيه، أن هذه الصلاة ينبني عليها سعادة الإنسان طيلة الحياة. فما معنى الاستخارة؟ طلب الخير من الله. الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر ليس له فيه دراية، فيتجه بالسؤال لمن؟ عايز تبع رزق، تسأل مين؟ فاسألوا أهل الذكر، تسأل أصحاب الزراعة، مش كده؟ طيب، فكلما زادت أمانة من تستشيره، وكلما زادت خبرته، كلما وفقت من خلال ما أرشدك إلى الإيه؟ إلى الأصوب. واحد عايز يشتري عربية، راح عند عبد العزيز، يا عم الحاج عبد العزيز أنا عايز أشتري العربية دي، يقول له العربية دي خربانة، العربية دي كذا. عبد العزيز في عربية، رجل عنده خبرة، إذا كان محبا لك وأمينا عليك سيرشدك إلى أفضل الأشياء. فما بالك لما يرفع الأمر إلى رب العالمين؟ هذا هو اليقين. احنا بنكون عند بير زمزم، واحد تعبان، يا حبيبي مالك؟ قال مريض، نفسي اروح الطبيب. راح هناك بيسموها ايه في الحجون، المستشفى اللي هناك، تعرفوها المستشفى هناك؟ ما اعرفش اسمها ايه، يا اجياد عند الحجون هناك. فين رايح؟ قال رايح اجياد. ولا عمره يفكر يمسك كوباية زمزم يشربها. طيب واحد تاني بطنه تألمه، عنده شلل في ظهره، يسعى بين الصفا والمروة، والله رأيته، ويجي في الشوط الثالث الرابع الشلل ضرب في ظهره، راح ماسك مية زمزم شربها، فشوفي بأمر الله في ساعته. طيب إذا اليقين ينفع صاحبه هنا، فالاستخارة طلب الخير من الله. ولذلك أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم قصد الأمر أن يفعله، إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر من الأمور التي تهمك في دينك أو دنياك، زواج، طلاق، حج، عمرة، إلا الفرائض والمحرمات. لا تستخير إلا تصلي الظهر ولا لا؟ لا، ما ينفع. لا تستخير إلا أشرب هذه الخمر أم لا؟ لا. الاستخارة في الأمور التي ليس فيها نص صريح، أو ليس فيها نصا صريحا، فعند ذلك تستخير الله. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. انظر إلى أهمية الاستخارة. ماذا يقول جابر رضي الله عنه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها كناية عن أهمية الايه؟ الاستخارة للعبد. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ما تيجي تصلي صلاة الفجر تقصد أنها استخارة، لا يجوز. فليركع ركعتين من غير الايه؟ من غير الفريضة، لأن النافلة والفريضة لا تجتمعان. فليركع ركعتين من غير الفريضة، إذا تركع ركعتين في أي وقت تشاء. من غير الفريضة شريطة أن لا تكون هاتين الركعتين فريضة. ثم ليقل، وذكر الدعاء. إذا ليس للاستخارة آيات معينة ولا صور معينة، بخلاف من ادعى ذلك وابتدع، قصد البدعة أو جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بسورة معينة، إنما الاستخارة جعل لها صلى الله عليه وسلم دعاء معينا. فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. متى يكون الدعاء؟ قال بعض أهل العلم بعد أن يفرغ من الركعتين وقبل أن يسلم، وقال بعض أهل العلم وهو ساجد في السجدة الثانية، وقال بعض أهل العلم بل يدعو دعاء الاستخارة بعد أن يفرغ من الركعتين. وهؤلاء معهم ظاهر الحديث، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليركع ركعتين، وهذا لا يمكن أن يقال لركع الركعتين في الظاهر إلا إذا كان فرغ منهما. فالأظهر حسب ظاهر النص أن دعاء الاستخارة يكون متى؟ بعد الفراغ من الركعتين. فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كيف كان يركز معهم بأن يحفظوا السورة من القرآن، تلتزم بالدعاء كما جاء. فقال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. جمع بين العلم والقدرة. ما هي المناسبة بين العلم والقدرة في مسألة الاستخارة؟ أنك تطلب من الله الخير، فالله يعلم عواقب الأمور فيختار لك الإيه؟ فيختار لك الخير. فهنا دخلت صفة الإيه؟ العلم. كما مثلت لك ولله المثل الأعلى، تريد تشتري سيارة اسأل عالم يعرف يبيع ويشتري. طيب، ثم من الذي يهيئ لك الأمر أن يقع أو لا يقع؟ رب العالمين. فدخل في ذلك صفة الايه؟ القدرة. فناسب في مسألة الاستخارة ان يذكر او ان تذكر صفة العلم وان تذكر صفة القدرة. وهذا يعلمك انك في الدعاء تدعو من الصفات لله بحسب ما تقتضيه حالتك في الدعاء. لما كان في الجهاد يقول: اللهم ايش سحاب، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، مجري السحاب، ها، هازم الاحزاب. شوف، استعمل من ذكر الصفات التي تناسب الايه؟ الموطن. تمام كده؟ طيب، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هادم الأحزاب، سريع الحساب، اهزمهم اهزمهم وانصرنا عليه. أخرجه البخاري وغيره، أو كما قال الصافي. الشاهد، إذا تدعو الله جل وعلا وتذكر من صفاته وأسمائه الحسنى بما يتناسب مع الحال الذي أنت فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فليصلي ركعتين، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أطلب منك الخير، اختار لي. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم. تتبرأ إلى الله من حولك وقوتك إلى حوله وقوته جل وعلا. قال: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. إيه؟ بالراحة. إيه؟
إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أن تعلمه ولا أقدر
أعلم. على قد سني، على قد سني. شوفوا أنتوا لسه شباب، يعني الذهن بتاعكم إيه شغال، لكن أنا بدأ شعري يبيض، فخذوا عنا قبل أن نفارقكم، لعل الله أن يجعل منكم من هو خير منا. قال: فإنك تعلم ولا أعلم حسب حفظي، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، قال الراوي أو قال: في عاقبة أمري عاجله وآجله. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي، أو قال شك الراوي عاقبة أمري عاجله وآجله، فيسره لي وبارك لي فيه، ويسمه باسمه، يسمي الأمر: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، اللهم إن كنت تعلم أن في هذه الوظيفة، اللهم إن كنت تعلم أن في سفري، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة، قال أو عاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فيسره لي وبارك لي فيه. إذن علامة الاستخارة التيسير. لا نربط الاستخارة في المنام، لا نربط الاستخارة بالمنام. كثير من الناس: أنا صليت استخارة لكن لم أرى في المنام شيئا. هل النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالمنام؟ قد يلبس عليك الشيطان. لا، قال: يسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي، أو قال عاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان وارضني به، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ويراجع الحديث لأنه قال: كما يعلمنا السورة من الفرق. إذن هذا دعاء الاستخارة. وأنتم تجدون في هذا أن الأمر ارتبط بالتيسير أو التعسير، ثم أن يصرف الله قلبك، فعليك أن تستخير الله وأن تشرع في الأمر، فإن يسر لك سييسر لك أسبابه، وإن كان شرا وقد قبلت منك الاستخارة فسيصرف عنك وسيعسر عليك. هذه الاستخارة من صدقها مع الله لا يمكن أن يختار الله له إلا الخير، ولذلك لا تندم ما حييت لا تندم على عمل عملته إلا جعل الله لك عاقبته خيرا إن اختاره لك، أو إلا صرف الله عنك شرا. إذن لا ينبغي للإنسان أن يهمل في الاستخارة، وهي وإن كان التطوع ولكن لا ينبغي لك أن تتركها، هذه الاستخارة فيما همك من أمر دينك ودنياك، ثم بعد ذلك تعزم وتتحرك في الأرض، فإن كان خيرا يسر وإن كان شرا صرف عنك. هذه الاستخارة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون بها في جل أمورهم، حتى في الأمور العظمى، واستعمل ذلك أهل العلم قديما وحديثا، وهي شعار الصالحين الذين لا يتخطون أو لا يقومون بحركة ولا بخطوة إلا أن يستخيروا رب العالمين، فتكون أكثر أمورهم على الصواب والخير والبركة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. نعم كم
في مسألة الصلاة الدعاء يكون بعد الركوع من رفع مجلس الركعة ركعتين،
لا نهاية الركعتين، لو أنه قام من ركوع الثانية ثم بطل وضوءه هل يقال صلى الركعتين؟ فمتى يقال صلى ركعتين؟ إذا انتهى.
وبيستدل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
أدرك الركعة، أدرك الركعة بمعنى أدرك الركوع وما بعدها يجوز أن يتركه؟ أي حسبت له الركعة إن أتم أركانها. واضح؟ أي نعم. نعم في الاستخارة. ها قد وقد قد يكون المنام يأتي بعد الاستخارة من الله، وقد يأتي المنام بعد الاستخارة من حديث النفس، وقد يأتي المنام بعد الاستخارة من الشيطان، فلا ينبغي أن يعتمد عليه. واضح؟ نعم. من غير الفريضة، تحية المسجد من غير الفريضة. يا حبيبي من غير الفريضة أيا كان، أيا كان ركعتين مخصوصة تدخلهما في سنة الفجر ما في إشكال، من غير الفريضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتحية المسجد والاستخارة.
في شيء كنت عايز أنبه عليه في الاستخارة لكني نسيته، فأسأل الله إن كان خيرا أن يذكرني له. نعم.
وركعتان بين كل أذان وإقامة.
وركعتان بين كل أذان وإقامة، سبق الكلام في هذا، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. فكل أذان وإقامة ينبغي لك أو يستحب لك أن تصلي فيهما ركعتان، ركعتين. نعم. باب ايه؟ باب صلاة الجماعة. طب وريني. هل يشرع تكرار الاستخارة؟ الجواب لا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فليصلي ركعتين، فلا يشرع له أن يعيد الاستخارة. نعم. الأصل في الدعاء أن يرفع، الأصل في الدعاء أن ترفع الأيدي فيه. نعم. على كل حال، شيء يدور في ذهني لكن مش قادر استحضره فيما يتعلق بالاستخارة. فنقف عند هذا ونبدأ إن شاء الله درسنا، نبدأ درسنا القادم بباب صلاة الجماعة. نعم، شوف بس الوقت عشان نديكم أسئلة حسب الوقت. دقيقة. جيد، ساعة إلا ربع. طيب دقيقة حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وصلاة الضحى، وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها بركعة، وتحية المسجد.
نعم، الحمد لله. وبعد، وصلنا في هذا المتن المبارك إلى قوله رحمه الله: وتحية المسجد. بداية الكلام إيه؟ أول الكلام بداية، لا أول الكلام خالص.
وصلاة الليل وأكثر.
أول الكلام خالص، أول البحث.
هي أربع قبل.
أربع، هي أربع، واو، إذا هذا مرفوع، يبقى تقول إيه؟ وتحية المسجد. تمام كده؟ لأنه معطوف على إيه؟ مش حاجة اسمها كده، ما تعرف يا عبد الرحمن هي كده ليه؟ جاء محمد وأحمد، ما تقولش وأحمد وأحمد. طيب، ضربت عليا وعمرا، يعني احنا مش سيبويين بس يعني ايه، يعني لا أطردك يا عبد الرحمن. طيب، وتحية المسجد. تحية المسجد سبق الكلام أننا قلنا أنه يشرع أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس، حيث ثبت هذا في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد، الحديث وسبق الكلام فيه. كذلك يوم الجمعة إذا جئت والإمام يخطب أيضا لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وسبق الكلام في ذلك. كذلك إذا دخلت المسجد في وقت الكراهة تصلي ركعتين على قول الإمام الشافعي، ودللنا على ذلك وسبق الكلام في ذلك، فلا نعيد. لكن الذي وقفنا عنده هي مسألة: هل صلاة الركعتين، هل تحية المسجد واجبة أم مستحبة؟ أكثر أهل العلم قالوا ركعتان تحية المسجد مستحبة، وقال بعض أهل العلم بل هي واجبة، فلو أنه جلس ولم يصلي فهو آثم. وهذا الذي يظهر من الأدلة، فإن القاعدة عند أهل العلم أن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف، وهنا أمر، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والآن نذكر أنفسنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. السواك سنة أم لا؟ قلنا سنة. طيب النبي لم يأمر، قال: لولا أن أشق لأمرته، لأن المشقة تأتي من أمره ولم تأتي من فعله. فعله يستحب، ولكنه لو أمر صار الأمر واجبا، ولذلك ترك الأمر بالسواك، وإنما رغب، قال: السواك مطهرة للفم، مرات للرب، وكان يتسوك بفعله، لكنه ما أمر، لأنه لو أمر لوجب، ولو وجب على الناس لوقع الناس في المشقة والحرج. طيب، فالأصل في الأمر الوجوب، ولك أن تتمسك بهذه القاعدة في كل موطن إلا إذا وجدت ما يبين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس للوجوب بل للاستحباب. من بيان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا هنا: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم أتبعها فقال لمن شاء، لأنه لو لم يقل لمن شاء فإن الظاهر أنه يدل على الوجوب، فقال لمن شاء، قال خشية أن يتخذها الناس سنة، لأنه لو ما قال لمن شاء تصبح سنة واجبة. فلك أن تتمسك بهذه القاعدة: الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، حتى يأتي بيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمره ليس للوجوب، أو يأتي بيان من سبيل أهل العلم وأقوال أهل العلم أنهم قالوا بالاتفاق على الاستحباب ولم يقولوا بالوجوب، فلا تخرج عن سبيل أهل العلم. نعم. المقصود: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا الظاهر منه أنه للوجوب، ولا أعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على صرف هذا الأمر من درجة الوجوب إلى درجة الاستحباب. كان في واحد بعث لي اعتراض ووعدت أنني سأتكلم فيه، هل هذا صاحب الاعتراض موجود ولا اختفى ولا خايف؟ ثلاث احتمالات كلها واردة. نعم. إذا بقي الاحتمالان: إنه إيه خايف أو غير موجود. طيب، طالب العلم لابد أن يمر على كتب السنة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، أيام ما كنا في الباكستان فكانوا بيسموها دورة الحديث. دورة الحديث يعني أن يمر طالب العلم على الكتب الستة: البخاري ومسلم، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، أبو داود. وبيسموها هناك في بلاد الهند، للطلبة هناك في الهند والباكستان بيسموها دورة الإيه؟ دورة الحديث. أما احنا هنا لا، احنا جدعان مش حالك شهر شهرين وخلاص. لا، فلما أكرمنا الله ومررنا على سنن النسائي، الإمام النسائي من الأئمة الكبار ممن جمع بين الحديث والفقه، وهو من الكتب الستة، وكان إماما في الحديث، حتى أن بعضهم فضله في علم العلل على البخاري، الإمام النسائي. الإمام النسائي لما تمر بسننه تجد أبوابا جميلة، بل ينفرد باستنباطات فقهية لا توجد في الكتب الخمسة الأخرى. من هذه الاستنباطات الجميلة التي لا أعلم أن أحدا من الستة إلا النسائي بوب عليها هذا التبويب أو مثل هذا التبويب، لا أعلم بوب هذا التبويب إلا النسائي، وفوق كل ذي علم عليم، لكن لا أستحضر في الكتب الستة أن أحدا منهم بوب هذا التبويب إلا النسائي. ماذا قال؟ والآن انتبه. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب من رخص، أو باب الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة. يعني يتبنى الإمام النسائي ماذا؟ أن تحية المسجد واجبة أم مستحبة؟ مستحبة. باب، أو باب، من رخص في الجلوس في المسجد والخروج من غير صلاة. الآن سيأتي دوركم أنتم، ثم أوردها تحت هذا الباب حديثا متفقا عليه أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه أيضا النسائي وأورده مختصرا في هذا الباب. وذكر حديث كعب بن مالك في قصة غزوة تابوك عندما تخلفوا وتخلف هؤلاء الثلاثة من أهل بدر ثم جاء المنافقون يعتذرون وذكر والحديث تعرفونه وهو مشهور أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وغيره. الشاهد منه فجاء كعب بن مالك وقد تخلف عن تلك الغزوة يقول فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست بين يديه فتبسم تبسم المغضب كان غضبان منه علشان تخلف قال ما الذي خلفك وذكر الحديث. فاستنبط الإمام النسائي وهذا حقيقة من روائع الاستنباط وافقناه أم خالفناه قال ما الذي خلفك فذكر الحديث. فاستدل بهذا الإمام النسائي على أن تحية المسجد ليست بواجبة. من أين انتزع هذا الاستدلال يدك لا لسانك من أين انتزع الإمام النسائي هذا الاستدلال هكتكوت هذا وجه أن النبي لم يأمره أن يصلي صلى الله عليه وسلم. وجه آخر نعم أنه جلس قبل أن يصلي فإنه لم يذكر أنه صلى ركعتين. ونحن نقول هذا من روائع الاستدلال لأنني أنا عن نفسي لما نمر في تلك الأحاديث منها هذا الحديث ما خطر في البال أنه يدل على هذا. لذلك يجب أن تنظر في الحديث وأن تتأمل فيه فإنه بالتأمل يظهر من الحديث أحكام لا تظهر بغير التأمل. المقصود فاستدل الإمام النسائي بهذا الحديث على الاستحباب وذهب آخرون من أهل العلم إلى الوجوب والذي يظهر الوجوب. الآن نطبق القواعد التي درسناها. هل ينفع أن نجعل حديث كعب بن مالك الذي احتج به الإمام النسائي صارفا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب أم لا؟ يدك لا لسانك ها؟ ينفع أم لا؟ لا تعتمد دائما تيجي الدرس تسمع لا خذ وهات تأدبا وأخلص نيتك ها ينفع أم لا؟ وقد اختلف العلماء في المسألة ها أبو طلعة يعني أنت تجزع من النسائي لا لا يا أخي اختلف العلماء. لو أن العلماء اتفقوا على عيننا ورأسنا فإذا اختلفوا يجب أن تنظر في السنة وتعطي العالم حقه. لا يظهر منه دليل لماذا؟
لأن أصلا عن سريج قال لا صليت ركعتين قال لا قال قم صليت فإن أمر بالصلاة في المسجد
ولكنه ما أمر كعب بن مالك
لعله صلى فلذلك لم يأمر
لعله صلى ولعله لم يصلي.
فإذا الاحتمال عند الاستدلال
أحسنت في نقدي. هل صلى أم ما صلى؟ ليس من الضروري أن يذكر أنه صلى فقد يكون صلى الركعتين ولم يذكر. طيب فإن افترضنا جدلا أنه لم يصلي إن افترضنا أنه لم يصلي هل ينفع الاستدلال ام لا؟ يدك لا لسانك، انتهى، مش هكرر الجملة دي كتير. لنفترض انه جلس ولم يصلي، هل ينفع الاستدلال ليصرف الامر ام لا ينفع؟ انا عنا اعذبك شوية، خلي ايدك عالية كده، الله يخليك، ارفع ايدك برضو مش هأذن لك، بس خلي ايدك مرفوعة. ها غيره؟ نعم. لا لا لا، انا ما قلت الدليل، قلت ينفع ام لا، ما جاوبتني. الان انت عايز تجيب ادلة، انا ما طلبت ادلة، انا اقول الان لو افترضنا انه جلس ولم يصلي ينفع ان يكون صارفا ام لا؟ قل ينفع او لا ينفع. رجع خفت. طيب غيره؟ ها ينفع ام لا ينفع؟ لا ينفع. خليك دقيق، ما قلنا لماذا قولك؟ لان جواب عن قولي لماذا. تعلموا يا اولاد، تعلموا يا اولاد عشان تبقوا رجاله، رجاله طلبه علم. اما الباب الثاني كلنا رجاله. ينفع ام لا ينفع؟ لا ينفع. لماذا؟ ايش يعني حادثه عين؟ حكم النبي لواحد كحكمه لألف واحد. أحكام الشريعة لا تتغير إلا ما دل عليه الدليل. عندك جواب آخر؟ جيد. ها يا ابني يا حبيبي، هذا من فعل الصحابي، أقره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أقره، فصار حجة. غيره؟ ها يا عمار، لأن القول مقدم على الفعل، لكن إذا أمكن الجمع فليجمع بدل الترجيح. لماذا؟ لماذا لا تكون قرينة؟ احنا افترضنا يا عمار، افترضنا انه ما صلى، افترضنا انه ما صلى، على هذا الافتراض ينفع هذا الصارف ام لا ينفع؟ وقد ما ينفع. كنا في يوم مع الشيخ الألباني فسأل واحد، قال له قد، قال له قد وقد لا، فما تنفعك القد قد، هكذا قال الشيخ. ها ينفع ام لا؟ قول براحتك، احنا قاعدين للفجر.
هو الامر ينفع من حيث ينفع ان الناس لا تقر على ذلك، وهذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب جميل.
اما الشيخ ربما تكون حادثه ان هو ترك الجهاد في سبيل الله حادث عظيم، فالناس يعني ربما
اجرها. اسكت، اطلب العلم، قل سمعا وطاعه. ها في غير معصيه؟ غيره؟ ها يا ابني.
لانه جلس بين يدي النبي ولم يقم، كلوسه جلس ولم يقم الصلاه، فهو جلس.
طيب يبقى ينفع يصرف الامر الى الاستحباب؟ اطلب العلم. ها انا منبه الف مرة، يوم الدرس ما حدش يأكل فول، والظاهر انه طلبة علم عقيم. ها غيره؟ محمد، تعرف يا محمد لو ما عرفتش تجاوب، انت بالذات لو ما عرفتش تجاوب هطلع عينك. ها ينفع؟ اذا انت اخذت بقول النسائي فالباب عندك جيد، لا بأس. غيره؟ خد يلا خد جنيه، انا جايب فلوس كتير اهو علشان اللي يجاوب ياخد. يا عم الحاج لا ياخد دلوقتي، خد ده جنيه بحاله. خد يا ابني حبيبي اديله الجنيه، ما هنشوف. عادي يا ولد. قد تكون قبل الامر، طيب قد تكون بعد الامر، الاحتمال وارد، فلماذا ما تصرف؟ من ممكن تكون قبل الامر، ممكن تكون بعد الامر. احسن، اقعد يا اخواني، لا تنسوا القواعد في مثل هذه المضائق، تنفعكم القواعد. قلنا متى يصرف الفعل او الاقرار الامر؟ اذا علمنا انه امر ثم جاء بعد امره ما يتنافى مع الايه؟ مع الامر. فنصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. لكن هل علمنا يقينا الآن أن قصة كعب جاءت بعد أمر النبي بصلاة الركعتين؟ الجواب لا. فمن المحتمل أن تكون قبل، والصارف لابد أن يكون أتى بعد الأمر ليصرف الأمر. أما وقد احتمل الأمر أن يكون، أعني الصارف، أن يكون قبل الأمر أو بعد الأمر، فإن الأصل في الأمر الوجوب، ولا ينتقل عن الوجوب إلا بدليل صريح يصح فيه أنه جاء بعد الأمر. لذلك حديث الإمام النسائي بل هو في الصحيحين أيضا لا يصرف لسببين: أنه ليس بصريح على أن كعبا لم يصلي، ثم على افتراض أنه صلى ليس بصريح من الناحية الزمنية أنه أتى بعد الإيه؟ أنه أتى بعد الأمر بصلاة الركعتين. ومما يقوي الوجوب أن سماع الخطبة واجب، ولما دخل الرجل كما أخرج في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال: قم فصل ركعتين. هذا الذي يظهر، والله أعلم. ومثل هذه المسائل تحتمل الخلاف، والخلاف فيها قوي بين أهل العلم، فالله أعلم، لكن هذا الذي يظهر. وقد كان معنا شيخنا وأستاذنا الشيخ إدريس الأثيوبي، وكان يقول بوجوب ركعتين تحية المسجد. هذا الكلام من أكثر من 20 سنة، وكان مقيما في ذاك الوقت في مكة في دار الحديث، كان يدرس هناك. وحصلت مراجعة بيني وبين الشيخ إدريس، تجب أم لا تجب؟ وكنت في ذاك الوقت أقول لا تجب، فاحتججت على الشيخ إدريس بحديث الإمام النسائي رحمه الله، فقال بنحو مما شرحت لكم، فمنه استفدت ذلك، فجزاه الله عنا خيرا، وهو الآن رئيس قسم مادة الحديث في جامعة صنعاء في اليمن. أسأل الله عز وجل أن يثبته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. نعم، هذا ما يتعلق بالنسبة لتحية المسجد. قال رحمه الله:
وتحية المسجد والافتخار.
طبعا نبهنا على قضية تحية المسجد في مصلى العيد، ليس لمصلى العيد تحية، لأنه ليس بمسجد أصلا. كذلك الزوايا، نعم، ما لم يصلى فيها الصلوات الخمس. تفضل.
يعني لو الواحد جه دخل المسجد وجلس يعني لازم يقوم يصلي ثاني؟
بلا شك. قال بعض أهل العلم: إذا جلس فقد سقطت عنه الركعتان، وهذا خطأ يخالف الحديث. فإن الصحابي دخل وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصل. في بعض كتب الفقه من كتب المتأخرين يقولون نص هكذا يدرس في بعض المذاهب: وتسقط الركعتان إذا جلس قبل أن يصليهما، إذ الأمر بهما قبل الجلوس، فإذا جلس فقد سقط حكمهما. هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يجلس، ثم لما جلس ذاك قال: هل صليت ركعتين؟ قال لا. قال: قم فصل ركعتين. نعم، هذا ما يتعلق بالنسبة لتحية المسجد. نعم يا ابو لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يبقى هذا جلس قبل أن يصلي. نعم، إذا صلى المكتوبة. قال الحافظ ابن حجر: المراد من ذلك إشغال البقعة، أنه لا يجلس حتى يصلي، وهذا قد صلى. واضح؟ نعم. لا 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 لا، يكفي أن يصلي صلاة الفريضة، يكفي أن يصلي صلاة الفريضة. نعم. لا أعلم، على ما اطلعت عليه من كتب الحديث والفقه، ما أعلم أن أحدا قال بعد أن يصلي يقوم يصلي الركعتين، بل يجزئه أن يصلي الفريضة. نعم. نفس القضية، الثلاثة نفر في صحيح البخاري أن النبي كان يحدث أصحابه فجاء ثلاثة نفر فأما أحدهم فجلس و إلى آخره. نفس الاستدلال هنا والرد كالاستدلال هناك، فمن ظهر له الاستدلال هناك على قول الإمام النسائي له أن يستدل بهذا، ومن لم يظهر له ذلك يرجع إلى ما قلنا وهو أرجح من حيثية الدليل. واضح؟ لأن غاية ما فيه أنه جلس، فيأتي كلا الاحتمالين. هل احتمال يكون صلى؟ طيب إن افترضنا أنه لم يصلي لم يثبت أن هذا كان بعد الأمر، واضح؟ إذا رجعنا من حيث بدأنا. واضح؟ والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتحية المسجد والاستخارة.
والاستخارة أي ومن التطوع صلاة الاستخارة. ما معنى كلمة الاستخارة؟ الاستسقاء طلب السقيا من الله، نقول صلاة الاستسقاء لكي نطلب من الله السقيا. طيب والاستخارة طلب الخير من الله، أن الله يختار لك. وصلاة الاستخارة من عايشها من أفضل نعم الله على العبد. من عايشها، ذاك الشاعر ماذا يقول؟ وأنا لا أضبط الشعر، يمكن عمري ما قلت بيت شعر سليم أبدا. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. يعرفش الهم ونكد الحب إلا الإيه؟ اللي بيحب، لأنه هو المعذب. غيري جنى وأنا المعذب فيكم. معرفش بقى الشطر الثاني إيه. المقصود لماذا صلاة الاستخارة من أعظم نعمة الله؟ والله العظيم أقسم بالله قسما غير حانس فيه أن هذه الصلاة ينبني عليها سعادة الإنسان طيلة الحياة. فما معنى الاستخارة؟ طلب الخير من الله. الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر ليس له فيه دراية فيتجه بالسؤال لمن؟ عايز تبيع رز تسأل مين؟ فاسألوا أهل الذكر. تسأل أصحاب الزراعة، مش كده؟ طيب، فكلما زادت أمانة من تستشيره وكلما زادت خبرته، كلما وفقت من خلال ما أرشدك إلى الإيه؟ إلى الأصوب. واحد عايز يشتري عربية، راح عند عبد العزيز. يا عم الحاج عبد العزيز أنا عايز أشتري العربية دي. يقول له العربية دي خربانة، العربية دي كذا. عبد العزيز فيه عربية، رجل عنده خبرة، إذا كان محبا لك وأمينا عليك سيرشدك إلى أفضل الأشياء. فما بالك لما يرفع الأمر إلى رب العالمين؟ هذا هو اليقين. احنا بنكون عند بير زمزم، واحد تعبان، يا حبيبي مالك؟ قال مريض، نفسه روح الطبيب. راح هناك بيسموها ايه في الحجون، المستشفى اللي هناك، تعرفوها المستشفى هناك؟ ما اعرفش اسمها ايه. يا اجياد عند الحجون هناك. فين رايح؟ قال رايح اجياد. ولا عمره يفكر يمسك كوباية زمزم يشربها. طيب واحد ثاني بطنه تألمه، عنده شلل في ظهره، يسعى بين الصفا والمروة، والله رأيته، ويجي في الشوط الثالث الرابع الشلل ضرب في ظهره، راح ماسك مية زمزم شربها، فشفي بأمر الله في ساعته. طيب إذا اليقين ينفع صاحبه هنا. فالاستخارة طلب الخير من الله. ولذلك أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم قصد الأمر أن يفعله، إذا هم أحدكم بالأمر، أي أمر من الأمور التي تهمك في دينك أو دنياك، زواج، طلاق، حج، عمرة، إلا الفرائض والمحرمات. لا تستخل إلا تصلي الظهر ولا لا؟ لا ما ينفع. لا تستخل إلا أشرب هذه الخمر أم لا؟ لا. الاستخارة في الأمور التي ليس فيها نص صريح أو ليس فيها نصا صريحا، فعند ذلك تستخير الله. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. انظر إلى أهمية الاستخارة. ماذا يقول جابر رضي الله عنه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها، كناية عن أهمية الايه؟ الاستخارة للعبد. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ما تيجي تصلي صلاة الفجر تقصد أنها استخارة، لا يجوز. فليركع ركعتين من غير الايه؟ من غير الفريضة، لأن النافلة والفريضة لا تجتمعان. فليركع ركعتين من غير الفريضة، إذا تركع ركعتين في أي وقت تشاء. من غير الفريضة شريطة أن لا تكن هاتين الركعتين فريضة. ثم ليقل، وذكر الدعاء. إذن ليس للاستخارة آيات معينة ولا صور معينة، بخلاف من ادعى ذلك وابتدع، قصد البدعة أو جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بسورة معينة، إنما الاستخارة جعل لها صلى الله عليه وسلم دعاء معينا. فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. متى يكون الدعاء؟ قال بعض أهل العلم بعد أن يفرغ من الركعتين وقبل أن يسلم، وقال بعض أهل العلم وهو ساجد في السجدة الثانية، وقال بعض أهل العلم بل يدعو دعاء الاستخارة بعد أن يفرغ من الركعتين. وهؤلاء معهم ظاهر الحديث، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليركع ركعتين، وهذا لا يمكن أن يقال لركع الركعتين في الظاهر إلا إذا كان فرغ منهما. فالأظهر حسب ظاهر النص أن دعاء الاستخارة يكون متى؟ بعد الفراغ من الركعتين. فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كيف كان يركز معهم بأن يحفظوا السورة من القرآن، تلتزم بالدعاء كما جاء. فقال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. جمع بين العلم والقدرة. ما هي المناسبة بين العلم والقدرة في مسألة الاستخارة؟ أنك تطلب من الله الخير، فالله يعلم عواقب الأمور فيختار لك الإيه؟ فيختار لك الخير. فهنا دخلت صفة الإيه؟ العلم. كما مثلت لك ولله المثل الأعلى، تريد تشتري سيارة اسأل عالم يعرف يبيع ويشتري، طيب، ثم من الذي يهيئ لك الأمر أن يقع أو لا يقع؟ رب العالمين. فدخل في ذلك صفة الإيه؟ القدرة. فناسب في مسألة الاستخارة أن يذكر أو أن تذكر صفة العلم وأن تذكر صفة القدرة. وهذا يعلمك أنك في الدعاء تدعو من الصفات لله بحسب ما تقتضيه حالتك في الدعاء. لما كان في الجهاد يقول اللهم ايش سحاب، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، مجري السحاب، ها، هازم الاحزاب. شوف، استعمل من ذكر الصفات التي تناسب الايه؟ الموطن. تمام كده؟ طيب، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الاحزاب، سريع الحساب، اهزمهم وانصرنا عليه. اخرجه البخاري وغيره، او كما قال الصافي. الشاهد، اذا تدعو الله جل وعلا وتذكر من صفاته واسمائه الحسنى بما يتناسب مع الحال الذي انت فيه. قال عليه الصلاه والسلام: فليصلي ركعتين، فليركع ركعتين من غير الفريضه، ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك، اطلب منك الخير، اختر لي. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تعلم ولا اعلم. تتبرأ الى الله من حولك وقوتك الى حوله وقوته جل وعلا. قال: فانك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر. ايه بالراحه، ايه
انك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وتعلمه ولا اقدر.
انا قد سني. شوفوا انتوا لسه شباب، يعني الذهن بتاعكم ايه شغال، لكن انا بدا شعري يبيض، فخذوا عنا قبل ان نفارقكم، لعل الله ان يجعل منكم من هو خير منا. قال: فانك تعلم ولا اعلم حسب حفظي، وتقدر ولا اقدر، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي، قال الراوي او قال في عاقبة امري عاجله واجله، اللهم ان كنت تعلم ان في هذا الامر خيرا لي في ديني ومعاشي، او قال شك الراوي عاقبة امري عاجله واجله، فيسره لي وبارك لي فيه، ويسمه باسمه، يسمي الامر: اللهم ان كنت تعلم ان زواجي من فلانة، اللهم ان كنت تعلم ان في هذه الوظيفة، اللهم ان كنت تعلم ان في سفري. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة، قال أو عاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فيسره لي وبارك لي فيه. إذن علامة الاستخارة التيسير. لا نربط الاستخارة في المنام، لا نربط الاستخارة بالمنام. كثير من الناس: أنا صليت استخارة لكن لم أرى في المنام شيئا. هل النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالمنام؟ قد يلبس عليك الشيطان. لا، قال: يسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي، أو قال عاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان وارضني به. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويراجع الحديث لأنه قال كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن هذا دعاء الاستخارة. وأنتم تجدون في هذا أن الأمر ارتبط بالتيسير أو التعسير، ثم أن يصرف الله قلبك، فعليك أن تستخير الله وأن تشرع في الأمر، فإن يسر لك سييسر لك أسبابه، وإن كان شرا وقد قبلت منك الاستخارة فسيصرف عنك وسيعسر عليك. هذه الاستخارة من صدقها مع الله لا يمكن أن يختار الله له إلا الخير. ولذلك لا تندم ما حييت، لا تندم على عمل عملته إلا جعل الله لك عاقبته خيرا إن اختاره لك، أو إلا صرف الله عنك شرا. إذن لا ينبغي للإنسان أن يهمل في الاستخارة، وهي وإن كانت تطوع ولكن لا ينبغي لك أن تتركها، هذه الاستخارة فيما همك من أمر دينك ودنياك، ثم بعد ذلك تعجل وتتحرك في الأمر، فإن كان خيرا يسر وإن كان شرا صرف عنك. هذه الاستخارة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون بها في جل أمورهم، حتى في الأمور العظمى، واستعمل ذلك أهل العلم قديما وحديثا، وهي شعار الصالحين الذين لا يتخطون أو لا يقومون بحركة ولا بخطوة إلا أن يستخيروا رب العالمين، فتكون أكثر أمورهم على الصواب والخير والبركة. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. نعم كم
في مسألة الصلاة الدعاء يكون بعد الركوع من رفع السجود مجلس انتهى ركعة طبقتين؟
لا، نهاية الركعتين. لو أنه قام من ركوع الثانية ثم بطل وضوءه هل يقال صلى الركعتين؟ فمتى يقال صلى ركعتين؟ إذا انتهى.
وبيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك الركوع فقد أدرك
الركعة. أدرك الركعة، أدرك الركعة بمعنى أدرك الركوع وما بعدها يجوز أن يتركه؟ أي حسبت له الركعة إن أتم أركانها. واضح؟ أي نعم. نعم في الاستخارة. ها قد وقد قد يكون المنام يأتي بعد الاستخارة من الله، وقد يأتي المنام بعد الاستخارة من حديث النفس، وقد يأتي المنام بعد الاستخارة من الشيطان، فلا ينبغي أن يعتمد عليه. واضح؟ نعم. من غير الفريضة، تحية المسجد من غير الفريضة.
لو أن مثلا هل نزع
يا حبيبي من غير الفريضة أيا كان ركعتين مخصوصة تدخلهما في سنة الفجر ما في إشكال من غير الفريضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتحية المسجد والاستخارة.
في شيء كنت عايز أنبه عليه في الاستخارة لكني نسيته، فأسأل الله إن كان خيرا أن يذكرني له. نعم.
وركعتان بين كل أذان وإقامة.
وركعتان بين كل أذان وإقامة، سبق الكلام في هذا. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة. فكل أذان وإقامة ينبغي لك أو يستحب لك أن تصلي فيهما ركعتين. نعم. باب ايه؟ باب صلاة الجماعة. طب وريني. هل يشرع تكرار الاستخارة؟ الجواب لا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليصلي ركعتين، فلا يشرع له أن يعيد الاستخارة. نعم، الأصل في الدعاء أن يرفع، الأصل في الدعاء أن ترفع الأيدي فيه. على كل حال، شيء يدور في ذهني لكن مش قادر استحضره فيما يتعلق بالاستخارة، فنقف عند هذا ونبدأ إن شاء الله درسنا، نبدأ درسنا القادم بباب صلاة الجماعة. نعم، شوف بس الوقت عشان نديكم أسئلة حسب الوقت. دقيقة. جيد، ساعة إلا ربع. طيب، دقيقة حبيبي.